انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مصر امانه بين ايديك، وانا رقبت سدادة.
حسسونا يا رب.
سعادتك بتكلمني؟
جاموسة راحت تقابل جاموسة.
القرد لسه متنطط ولا بطل تنطيط؟
بتقول ايه؟
ده الله.
انا بابا يلا.
بتحب الاعمال دي؟ تعال نفتكرها ونعيش جواها.
ايوه كده يا ودي.
طب ايه رأيك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل ايه؟
انت بتتكلم جد؟
ولسه
وايه كمان؟
ممكن كمان تبقى المخرج او المؤلف وتغير الاحداث.
طيب يا سيدي شكرا كفاية.
ومش بس كده،
قول يا ستموني قول.
هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل.
الله عليك، احسنت يا ابني والله.
كل ده هنعمله معايا انا هاني تطاوي في برنامج درامولوجي على تسعينات اف ام.
درامولوجي مع هاني التطاوي كل يوم اثنين الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل واحد مش متضايق، معاكم هاني التطاوي من ريدر سناد اف ام، وحلقه جديده من برنامجكم درامولوجي الموسم ال 13 والحلقه السادسه. وفيلم النهارده فيلم جميل قوي وفيلم غريب قوي ان محدش بيفتكره، وغالبا يعني ناس كتير مش شافتوش، معرفش ازاي رغم ان الاسماء اللي فيه اسماء كبيره جدا. يعني سؤالنا النهارده، لو قررت تطهر حياتك وتعترف باخطائك، هل المحيطين بيك هيساعدوك ولا هيقفوا ضدك عشان ده ضد مصالحهم؟ معرفش ايه رايكم، هل لو الواحد قرر كده ان هو عشان هيطهر حياته بس ده هيمس ناس تانية، طب الناس التانية هيكون رد فعلها ايه؟ هل هتسكت ولا هيبقوا ضدك ولا هيبقوا معاك عشان تبقى احسن؟ يعني مش عارفين. فيلم النهارده فيلم ايوب، وده فيلم ناس كتير ما شافتوش وناس كتير ما تفتكروش، معرفش ليه. طبعا الفيلم قصة نجيب محفوظ والسيناريو وحوار مع محسن زايد واخراج هاني لاشين وانتاج 83، وطبعا الابطال يعني عمر الشريف، عبد الحميد السكري، وفؤاد المهندس صاحبه، جلال ابو السعود، مديحة يسري افكار مرات عبد الحميد، ومحمود المليجي فاضل، ولاد عبد الحميد اصالة الحكيم نبيلة، ومصطفى فهمي وفيق، وسامح السلطي حامد اللي هيخطب نبيلة. يعني فيلم فيه النجوم دي كلها وتأليف نجيب محفوظ، يعني ما عرفش ازاي الفيلم ده ما علمش مع الناس. يمكن عشان فيلم تلفزيوني ما طلعش في السينما، يعني في السينما ممكن افلام التلفزيون كانت حلوه جدا زمان الحقيقه يعني. وعلى فكره اثناء الفيلم ده، اثناء التصوير، محمود المليجي مات، يعني اتوفى، وهم كان ناقص له مشهدين ثلاثه في الفيلم حتى ما صورهمش، واستعانوا باحمد زكي عشان يعمل صوته، يعني ما ظهرش هو لكن عمل صوت محمود المليجي. انا طبعا كان بيقلد كويس طبعا، فده كان اخر افلام محمود المليجي وتوفى اثناء تصويره. طبعا الفيلم بيحكي عن عبد الحميد السكري، راجل اعمال ناجح جدا وعملي جدا جدا ومليونير كبير، وبيبتدي ان هو راجع من السفر بعد ما اتم صفقة مهمة بالملايين وخدها يعني من شركات كبيرة وشركات عالمية، وبيطلب بقى اجتماع بمجلس الاداره بتاع الشركه بتاعته، ويقول لهم هنعمل ايه في المشروع، ولازم كل واحد يشوف شغله، واللي ملوش يعني مش هيقدر يتكل على الله، هو عمل جدا. وفي نفس الوقت فاضل بيه بيكلمه في التليفون، احنا مش عارفين حكايه فاضل بيه ده، لكن بيكلمه وبيقول له انا هاخد نسبه بقى عشان انت خدت مني العمليه دي. فواضح ان هو عبد الحميد بيكرهه، احنا مش عارفين ليه. لكن وعبد الحميد طبعا كان مرهق جدا وما نمشي طول اليوم، وهو قاعد في المكتب فجأة بيبتدي يتعب، بيجيله نزيف في المخ، وبيقع في الأسانسير، بيجيله شلل. طبعا بيسافر برا عشان يتعالج، لأنه رجل عمل كبير وما عندهش مشكلة، فبيسافر مع أفكار مراته عشان يتعالج برا ويشوف إيه الحالة بالظبط. تعالوا نطلع فاصل أول ونرجع نشوف بقى عبد الحميد حصل له إيه، وإيه التطور اللي حصل له بعد كده. ولو قررت تطهر حياتك وتعترف بأخطائك، هل المحيطين بيك هيساعدوك ولا هيقفوا ضدك عشان ده ضد مصالحهم؟ مستنيين صلاتكم على 0142-7894 على صفحتنا على الفيسبوك راديو نتيز اف ام. فاصل نرجع تاني.
فكر نفسك فوق البشر والناس، قادر ويكسر نفسك رب البشر والناس. مهما كبرت هتوصل لفين واخرك ايه؟ اللي معلم يعلم بكرة الزمان ده عليه. ويا دنيا كفاية خيانة، شبعنا من التمثيل. وأمانة عليك أمانة، لو شفت حد قصيد تقوليله يا عم فارقنا. ده زمانك ولا دنيتنا، ده زمان العايب فيه في السماء والحر زليل. ويا دنيا كفاية خيانة، شبعنا من التمثيل. وأمانة عليك أمانة، لو شفت حد قصيد تقوليله يا عم فارقنا. ده زمانك ولا دنيتنا، ده زمان العايب فيه في السماء والحر زاني. مشاعرها دي زيف مصنوع، وناس تانية بتتمنى الهناء الهناء غيرها، وتصحى وقلبها مخدوع. ويا دنيا كفاية خيانة، وأمانة عليك أمانة، لو شفت حد قصيد تقوليله يا عم فارقنا. ده زمان العايب فيه في السماء والحر زليل. ويا دنيا كفاية خيانة، شبعنا من التمثيل. وأمانة عليك يا مانا، لو شفت حد قصيد تقوليله يا عم فارقنا. ده زمانك ولا دنيتنا، ده زمان العايب فيه في السماء والحر زليل.
رجعنا لكم مرة تانية وبنكمل فيلم أيوب، ووصلنا لأن عبد الحميد طبعا سافر بره عشان يتعالج من الشلل اللي جاله، فبيرجع طبعا وهو خلاص اتشلوا قاعد على كرسي، وبيبتدي تبتدي حياته تتغير خالص من راجل أعمال ناجح ونشيط وما بيقعدش خالص لراجل قاعد على كرسي. وابتدى يتأمل بقى وهو يعني على الكرسي، بيبقى الواحد شايف الدنيا غير ما بيبقى بيتحرك يعني. في نفس الوقت بيبتدي ابنه بقى وفيه يدير العمل أثناء غيابه، وبيضطر ان هو يتفق مع فاضل على شغل بينهم عشان يسهل لهم حاجات في المشروع الجديد، وطبعا ده اللي ما كانش عايزه يعني عبد الحميد لان في بينهم مشاكل. بيبتدي الناس بقى تروح له البيت عشان يسلموا عليه بعد ما رجع من بره، وبيبقى قاعد وهو شايف الناس كده قاعد بيفكر كده، وشايف كلهم كدابين، وشايف كلهم كانوا بيتعاملوا معاه ازاي، وبقوا جايين يعملوا ايه، وجايين يتفرجوا عليه يعني، عمال كده في زينه حاجات كتير وهو قاعد بيشوفهم. وبيجي فاضل يزوره، لكن طبعا بيطرده وبيبقى مش طايقه خالص، في حاجة بينهم مش معروفة. وفي نفس الوقت بيجي عم محمود، وده قريبه من بعيد كده، بيجي يقعد معاه فبيرتاح في القعدة معاه يعني، راجل كده محترم وبتاع ربنا كده. وبيقول له انا عايز احلق شعري عند الحلال اللي كنت بحلق عنده زمان، فبيجيبه له وبيحلق شعره، ويقعد يتكلم معاه وبيفتكر ايام ما كان شباب وكان بيناضل بقى في ايام الانجليز، وبيطلع مع مظاهرات والكلام ده كله يعني، كان مع اصحابه دايما بيطلع مظاهرات وبيوزعوا منشورات وكتب. فبيقعد يفتكر الايام دي، وبيسألوا على فين الناس دي وفين جلال. جلال قال له ده دكتور وماسك مستشفى في الحميات في امبابة، وعلى طول بيسأل عليا. فبيبتدي عبد الحميد يفتكر حياته القديمة اللي هي كانت قبل ما يبقى مليونير، وبيبتدي حتى يدور على الكتب القديمة اللي كانت عنده شايلها في البيت، كان بيقراها قبل ما يتجوز قبل ما يبقى مليونير يعني. وبيروح له جلال بقى طبعا بالحلاق بيبلغه، فبيروح له جلال يقعد معاه وبيتكلم معاه وبيقعدوا يرجعوا كده ذكرياته مع بعض. وفي نفس الوقت هو بما انه دكتور فقال له انت لازم تستغنى عن الكرسي ده، انت عليك يعني حالتك تتعالج لكن انت محتاج تستغنى عن الكرسي وتحاول يبقى عندك إرادة ان انت ترجع تاني. طبعا افكار مرات عبد الحميد هي مش حابة خالص وجود جلال، لان هو شايف ان هو حاقد عليهم، لان هو يعني حالته الماديه تعبانة، وطبعا دول مليونيرات، فهو حاسة ان هو ايه واخد الموضوع يعني في حقد كده شوية، ومش يعني مش حابب عبد الحميد. لكن هو جلال الحقيقة هو مش وحش، هو بالعكس يعني بيحاول يرجع عبد الحميد تاني عادي، فبيجيب له كمان عجلة عشان يبتدي يتدرب عليها تساعده في العلاج وتقوي عضلات رجليه عشان يبتدي يحاول يتحرك تاني. بيبتدي بقى مع الوقت يتكلم مع جلال بقى، انا ثروتي دي جت ازاي، طب انا ثروتي دي، طب انا دلوقتي صحتي راحت، طب انا ثروتي دي تساوي ايه جنب صحتي اللي راحت، وان احنا عايشين في عالم كله كده. تعالوا نسمع الحوار اللي كان بين جلال وعبد الحميد كده ونرجع تاني.
تعرف يا عبد الحميد اكبر مصيبة في الدنيا الزمن كفيل بيها، ممكن يمتصها ويهونها وتبقى مجرد ذكرى او عادة.
تفتكر يا جلال ان واحد زي حالاتي ممكن ينسى مهما عاش ان كان في يوم من الايام ماشي على رجليه؟ انا ياما رحت وجيت، ياما امرت ونهيت، ممكن انسى كل ده وافتكر بس المسافه اللي بيحركني فيها الكرسي ده. 130 مليون جنيه،
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله انت ابن حلال وتستاهل كل خير. انما قول يا عبد الحميد، انت جمعت الفلوس دي كلها في قد ايه؟
من 10 سنين ما كانوش يتعدوا ال5 مليون.
ما هم دايما يقولوا الفلوس تجيب الفلوس، money makes money.
تفتكر ان المبلغ ده تمن كافي لصحة انسان؟
والله يا عبد الحميد دي مسألة نسبية، في راجل بيموت علشان مش لاقي تمن حقنة، تمن الحقنة دي تساوي حياة الراجل ده. انت بقى بملايينك ارخص من تمن الحقنة اللي كان هياخدها الراجل اللي مات، لأنه ببساطة مات.
أنا اكتشفت يا جلال إن كمية الكذب اللي في حياتنا أكبر بكتير من الصدق اللي بنعيشه. اكتشفت إني كنت كذاب كبير عايش في دنيا كذابين، وفي عز قوتي وقعت.
حلو. تعرف يا عبد الحميد انت حطيت ايدك على اول الخيط اللي هينقذك من اللي انت فيه.
ورجعنا لكم مرة ثانية، وزي ما سمعنا كده هو جلال حط ايده على المشكلة وحس ان عبد الحميد هو علاجه ان هو يواجه نفسه ويواجه حقيقته علاجه نفسي اكتر من ان هو علاجه يعني طبيا، يعني هو علاجه الاهم نفسيا. فبيقترح عليه بياخده معاه البيت وبيقول له طب ما تكتب مذكراتك، يعني بيقول له انا متعود اكتب بقالي 20 سنة بكتب مذكراتي يوم بيوم، وده بيخليني اطلع كل الكذب. هو بيتكلموا على ان الواحد عايش بوشوش كتير وبيكذب كتير، فلازم يعني هنبقى نسمع المشهد ده برضو بينهم، ان هو لازم كل واحد يكتب كذبه كده اول باول ويواجه نفسه اول باول عشان المذكرات دي هي اللي بعد كده هتعرفه واخطاه فين. فبيبتدي عبد الحميد يفكر بقى طب انا عايز اغير حالي واواجه نفسي كده، وفي نفس الوقت افكار بتبقى عايزه تخطب بنتها نبيله لواحد يعني واحد غني ومليونير وكده، لكن هي مش بتحب سامح، بتحب حامد، فبترفض يعني. فطبعا عبد الحميد بيقف جنبها ويقول لها مالكيش دعوه انا هفركش انا الخطوبه دي بطريقتي. بيبتدي بقى يفكر طيب انا هعمل ايه، هكتب مذكراتي. طيب بياخدوا جلال ويخرج معاه ويقعدوا مع بعض كده، بيرجع يتخانق مع افكار لان هي طبعا زعلانه ان هو خرج ده كله لوحده وهو تعبان وازاي اتاخر ده كله لوحده. ف بيقرر ان هو هيسافر فايد لوحده يقعد هناك يستجم كده ومش عايز حد معاه، وبيبدا في فايت بقى انه يسجل المذكرات بتاعته على شرايط كاسيت. ما كان زمان شرايط الكاسيت ما كانش فيه حاجه تانية. فبيبتدي يجيب شرايط كاسيت فاضيه ويبتدي يسجل مذكراته ويحكي بقى قصه حياته كلها من غير كده. تعالوا نسمع المشهد ده، الحوار تاني ما بين جلال وعبد الحميد، ونرجع تاني.
ما فكرتش ابدا تكتب مذكراتك؟ متهيألي انك محتاج تسلي نفسك في ظروفك دي، وتحاول تفكر ازاي مشيت رحله حياتك.
من يوم ما رقدت ما بعملش حاجه غير التفكير وبشوف العجب.
ده اللي انا اقصده، بس ما تعتمدش على انك تفتكر وتفكر وتتحصر وخلاص. حاول تسجل الكلام ده علشان ترجع تقراه وتخرج منه بدروس تنفعك في بقيه مشوارك.
ما عادش باقي في المشوار كتير.
ما تقولش كده يا عبد الحميد، العمر بيد الله، لكن اذا قدر لك انك تعيش اطول فالمفروض انك تستفيد من دروس حياتك اللي فاتت. انا مثلا
ايه، بتكتب مذكراتك؟
السر هنا في دول، عندي منهم يا عبد الحميد 30 واحد من 30 سنة وانا بدون مذكراتي يوم بيوم لحد ما اصبحت عادة عندي. اكتشفت اننا بنعيش بعشرات الشخصيات اللي ما بيجمعش بينها الا الاسم والشكل. حتى الناس يا عبد الحميد، حتى الناس نسيت شخصياتنا الحقيقية وبقوا يطالبونا أننا نعاملهم بشخصياتنا المزيفة اللي بنضحك بها عليهم وعلى روحنا. مع الوقت اكتشفت أن الضمان الوحيد للإنسان من الظاهرة الخطيرة دي أنه يدون كذبه أول بأول ويحطه قدام عينيه. بالطريقة دي يقدر يحصره ويحاربه، وبعدين يقدر يغير نفسه بإرادته للأصدق. وإلا حيفاجأ بقى، هيفاجئ في يوم من الأيام إن كذبه وعشرات الشخصيات اللي بيمثلها أو اللي بيعيشها في اليوم الواحد هيفاجئ بيها إنها تمددت وكبرت وداست على روحه الحقيقية فيقع وينشل.
ورجعنا لكم مرة تانية، ومعرفش رأيكم في كلام جلال، هل فعلا واحد لو كتب مذكراته دي حاجة كويسة وزي ما قال كده يعني سمعنا الحوار، ولا الكلام فيه أفورة؟ مش عارف، بس يعني ما عرفش حال حد فيه يعني فكر يكتب مذكراته كده يوم بيوم. ما اعتقدش ان في حد بيعمل كده، ما اعتقدش حد لاي وقت يعني دلوقتي يكتب حاجة، يعني ويدوب اصلا اليوم بتصحى تلاقي اليوم خلص يعني. لكن وجهة نظر، وانا اعتقد انها سليمة. بيبتدي بقى عبد الحميد يسجل مذكراته على شريط كاسيت و بيحكي بقى قصته بكل وضوح بقى. فبنبتدي بقى نعرف بقى هو عبد الحميد وصل ازاي وبقى مليونير من اول ما كان موظف حكومة صغير لحد ما اترفد لانه خد رشوة من فاضل بيه. وهنا بقى نعرف هو العلاقة بينه وبين فاضل بيه اصلها ايه، ان هو اداله رشوة في شغله ففصلوه خلوه يستقيل يعني عشان ما يتفصلش، عشان مستقبله ما يضيعش، فخلاه يستقيل واستقال من الحكومة وبدأ يشتغل مع فاضل شغل بقى غير مشروع، وابتدى بقى يكون ثروه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف عبد الحميد حكى ايه تاني في مذكراته. ولو قررت تطهر حياتك وتعترف باخطائك، هل المحيطين بيك هيساعدوك ولا هيقفوا ضدك؟ عشان ده ضد مصالحهم. فاصل ونرجع تاني.
في ناس بتسيب لك علامه في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى 10 سنين سنين، في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلفت لك تكمل لكن زي الورد تتبل، في ناس من قلبك تعدي تاخد اكتر ما تدي، وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا اجمل، في ناس بتسيب لك علامه في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وندور على ناس شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه معاه نعوض فيه اللي فاتنا وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى وقلبي طيب يداوي يحس بكل اللي فينا ونفضل ماشيين أملنا نشوف مخلص بس لينا قلوب وبتاخدك معاها مشاعر ولا فيلم سينا وندخل مليون متاهة ونحلم بقلوب سليمة في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين
رجعنا لكم مرة تانية وبنكمل بقى مذكرات عبد الحميد اللي طبعا بعد ما اتفصل عشان خد رشوة من فاضل اشتغل معاه وبقى بينقل ممنوعات ما وضحوش ايه نوع الممنوعات يعني بيشيل شنطة جابها من برا ويوصلها له وفي مقابل كده ابتدى ياخد فلوس وابتدى يبقى معاه فلوس ويبتدي يسافر رايح جاي بقى في العالم كله وابتدى يخش سكة المليونيرات لحد ما فاضل بيبقى معجب بواحدة اسمها كريستين وعايز يجيبها مصر ومش عايز يجيبها على اسمه فبيتفق مع عبد الحميد على صفقة كده انه يتجوزها عشان يديها الإقامة وهي تقعد مع فاضل وهو يديله فلوس عشان يبدأ مشروع خاص بيه هو بقى يشتغل لوحده وعشان كده هو بيكره فاضل جدا لأنه عارف أصله وفصله وهو اللي بدأ معاه سكة الفساد يعني فلحد هنا وبيوقف تسجيل وبيسمع جلال المذكرات دي فطبعا بيقول له انت ماشي ده كويس جدا انت بتعمل كده وعايز تطهر حياتك وتطهر بس يعني انت عايز تنشر هو قال له انا هنشرها في كتاب وهسميه ايوب يفتح اوراقه فقال له انت هتنشر ده في كتاب ده انت يعني في ناس كتير هتتأذي وفي ناس الناس مش هتسيبك فبيقول له لا بلاش لكن هو عبد الحميد بيصر انه هينشر المذكرات دي في كتاب تعالوا نسمع المشهد ده ونرجع تاني
الفصل الاولاني من رحلتي مع الملايين مفيهوش لحظه كدب واحده شوف يا جلال انا قررت ان انشر مذكراتي دي في كتاب
انت بتقول ايه يا راجل انت تنشر ايه انا طبعا ما اقدر شجاعتك في انك تعترف باعترافات خطيره زي دي لكن تنشرها في كتاب والناس كلها تقراها لا لا اسمع يا الحميد الشريط ده ما تسمعوش لحد ابدا ويستحسن كمان ترميه
قصدك ما كملش
يا عبد الحميد انا لما اقترحت عليك انك تكتب مذكراتك انا كنت اقصد حاجتين اولا تتسلى ثانيا ودي مساله سيكولوجيه انك تحاصر مساحه الكذب اللي جواك نوع من التطهر
هو تطهر ان الواحد يصدق مع نفسه ويكذب على الناس يا جلال انت حطيت ايدي على اخطر تجربة في حياتي في حدود معلوماتي مفيش مليونير فتح اوراقه للناس وقال لهم ازاي بقى مليونير
وده يهم الناس في ايه
ما تنساش انا معركتي الحقيقية مع الكذب والكذب كان له دخل كبير في تكوين ثروتي زي ما سمعت وهتسمع شوف يا جلال أنا اقتنعت إن اللحظة اللي نسيت فيها نفسي وانتهت من جوايا شخصيتي الحقيقية هي اللحظة اللي اتشليت فيها ومؤمن إن مش هطلع من اللي أنا فيه ده إلا لو دفعت التمن مذكراتي اللي هقدمها للناس
عبد الحميد أنا مش عايز ظروف مرضك تخليك تاخد قرارات بعدين تندم عليها
أنت لو جربت لحظة شلل واحدة كنت حسيت باللي بقول
طب بقول تأجل قرارك ده
أجله ليه؟
لان المذكرات اللي سيادتك عايز تنشرها دي هتفتح عليك معارك من ناس كتير، واقربهم مراتك واولادك، لان الكلام ده بالتاكيد هيسيء لوضعهم الاجتماعي.
مراتي وولادي استفادوا من ملاييني، لكن لما اتشليت لوحدي.
ايوه بس ما تنكرش ان مرضك صدمهم.
ليله ليلتين شهر بتعودوا، لكن انا اللي بدفع الثمن.
ورجعنا لكم مرة ثانية، وزي ما سمعنا كده هو عبد الحميد خلاص قرر وأصر انه هينشر مذكراته في كتاب، وبنته نبيلة بتخطب لحامد اللي هي بتحبه رغم ان هو مش غني ولا حاجة ولسه شاب بيبتدي حياته، لكن بيخطب لها حامد وبيدي المذكرات لعم محمود اللي هو صديقه القديم ده، عنده مطبعة صغيرة بيديها لمحمود عشان يطبعها. وبيكتب في المذكرات بقى ان هو كمان طلق كريستين عشان فاضل زهق منها وعايزها تسافر، فطلقها وخد منه فلوس تاني، يعني فضايح بقى بالهبل يعني. طبعا لما قرر انه ينشر الكتاب طبعا ابتدى الناس تعرف ان في كتاب هيتنشر، وراح وفيه ابنه شاف الكتاب في المطبعه، طبعا العيله كلها قامت عليه يعني سواء امه او ابنه، وابتدى يجيله بقى تهديدات من الناس اللي هتتلط في الموضوع، لان لما ينشر المذكرات دي في ناس عاملة بلاوي هتتكشف، وبتحاول افكار ان هي تروح تاخد النسخ اللي طبعت كلها من عم محمود في المطبعة، وبيحرقوله اصلا المطبعة خالص عشان الكتاب ده ما يطلعش للنور، لكن بيقرر انه هيكمل الكتاب، فبياخد النسخة اللي كتبها جلال فرغ الشرايط كتبها بخط ايده وبياخدها معاه الأوضة. وهنا بقى بيجي المشهد المهم قوي في الفيلم، هو بيتخيل ان في ناس جاية تضربه وناس جاية تهاجمه عشان تاخد منه الأوراق بتاعت الكتاب، هو ما كانش فيه حد، هو تخيل كده وقاومهم وضربهم وقام واقف على رجليه من غير عصاية ولا اي حاجة، وخف فعلا بعد ما كان مشلول قام وخف لانه هو نفسيا خف واتطهر من ذنوبه. وبينتهي الفيلم ان هو خد المذكرات عشان مصر ان هو ينشرها في كتاب، وبيضرب عليه رصاص في اخر الفيلم. ما الفيلم نهايته كده، ما يعني نهاية مفتوحة، ان ضرب عليه رصاص والورق طار، وعشان تفضل السؤال موجود، طب انت لو قررت هتطهر حياتك بس في ناس هتتأذي، هيقفوا ضدك ولا هيساعدوك؟ اعتقد يعني هيقفوا ضدك. طبعا ناخد يعني مش هناخد كومنتات كتير، في كومنت لأحمد سيد: اذا اراد الانسان ان يغير حياته فهذا من حقه بشرط ألا يؤذي الآخرين، والآخرين لو ضاقوا به أو حقدوا عليه من حقه أن يشق طريقه بغض النظر عن موقفهم، المهم يسيبوه في حاله بس. يعني تعالوا نسيبكم مع آخر مشهد في الفيلم ومستنيكم الحلقة الجاية. اقعدوا بالعافية.
تحت أمر سعادتك يا فندم.
أنا ألفت كتاب.
ما شاء الله ما شاء الله،
عايز أعمل له حملة إعلانية
من عناها سعادة البيت، ولو إن اسم سعادتك لوحده كفاية جدا وأكبر دعاية، إنما هي يعني قصة.
أيوة قصة
أكيد يا فندم، هايلة جدا،
لما تقرأها تبقى تقول.
إنما سعادتك سميت القصة دي إيه؟
مليونير يفتح أوراقه، أو أيوب يفتح أوراقه.
طب يا ترى أقدر أعرف عن إيه الكتاب ده؟
استعجلش، كلها يومين وحتقرأه.
هلا طبع كمان؟ طب والله برافو، دي مفاجأة حلوة أوي. بس مش كنت المفروض أبقى أول واحد أقراه واستمتع بيه؟
هتقراه، بس متهيألي إنك مش هتستمتع بيه. قد كده الحقيقة بتزعج الناس.
يا بابا الناس اللي أنت جايب سيرتهم في الكتاب دول مش هيسكتوا، أنت هتجيب لنا مشاكل إحنا في غنى عنها.
مفيش كلمة واحدة قلتها كده.
ايوه بس يلزمه ايه؟ ايه اللي هنكسبه من ورا المشاكل دي كلها؟ انت اللي علمتني ان الفلوس كل حاجة، انت اللي علمتني ان القوة كل حاجة، جاي النهاردة تغير كلامك؟ انت اكيد خرفت.
عندك حق، مشكلتي اني علمتك من صغرك ان الفلوس كل حاجة، اما الاوراق دي تتنشر هتعرف ان في حاجة اهم من الفلوس، احترام النفس.
انت هتنقطني يا عبد الحميد، مين هيحترمنا بعد الكلام الفارغ اللي انت كاتبه ده؟ انت فعلا خرفت، انا كاتمة في قلبي وساكتة واقول ده عيان استحمليه، لكن الحكاية توصل للفضايح كمان؟ لا. اسمع يا عبد الحميد، انت لما كنتش هتعقل وتحافظ على بيتك واولادك انا هرفع عليك قضية واخجر عليك.
بابا انا النهاردة جالي اكتر من 12 تليفون.
كلموني.
ايوة بس دول بيهددوا انهم هيعملوا حاجات خطيرة.
وهددوني ضروري يخافوا، كشفهم قدام الناس مسألة مش سهلة.
انا عاوز افهم ايه اللي هتستفيده لو عبد الحميد دخل السجن؟
يا هانم جوزك عبد الحميد في سجن فعلا، بيحاول يخرج منه وحضرتك بتحاولي تمنعيه.
عبد الحميد لو نشر الكتاب ده يا دكتور؟
عبد الحميد لو ما نشرش الكتاب ده هيفضل طول عمره مشلول.